بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح: توهمت الشيء ظننته، وفهمت الشيء علمته. ومراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم، لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل الوهم ما يرجى كونه، أي يظن أنه على صفة كذا. والفهم وما يحصله العقل ويحيط به. والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، وهو أنه أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى، هذا مأخوذ من قول الله جل وعلا: ولا يحيطون به علما. ولا يحيطون به علما، فمهما تصور المتصورون لصفات الله جل وعلا كيفية معينة فإنها على خلاف ذلك، ويعجز كل البشر مهما بلغت عقولهم وعلومهم ومداركهم أن تعلم كيفية صفات الله جل وعلا، أو أن يثبت لله جل وعلا صفات من عند أنفسهم، فلذا ذكر الشارح رحمه الله تعالى هذا المعنى. ذكر المصنف الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هذا المعنى، وشرحه الشارح رحمه الله تعالى بما سمعتموه، وهو كما ذكر رحمه الله تعالى. وخلاصة ذلك في قوله: فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم، مهما بلغ ذلك العلم أو كانت تلك الظنون، فإن الله جل وعلا على خلافها. قال الله جل وعلا: ولا يحيطون به علما. بل قال الله جل وعلا كذلك في كتاب الكريم: ليس كمثله شيء. فكل شيء تصوره الإنسان أو علمه الإنسان فالله جل وعلا على خلافه، ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميا؟ لم يكن له كفوا أحد، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن الإنسان مهما تصور من تصورات فإن الله جل وعلا على خلاف تلك التصورات. لذا قال الشارح رحمه الله، قال: والله تعالى لا يعلم كيفه إلا هو سبحانه وتعالى. بمعنى أن كيفية الله جل وعلا، وكذا كيفية صفات الله جل وعلا، محجوبة عنا، مجهولة لنا، وإنما يعلمها هو سبحانه وتعالى. هو الذي يعلم ذاته المقدسة ويعلم صفاته المقدسة جل وعلا، فهو أعلم بنفسه وأعلم بغيره. ولكن الله جل وعلا أعلمنا بما أعلمنا به من أسمائه وصفاته في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه الأسماء والصفات التي أعلمنا الله عز وجل بها ندرك معانيها التي هي معلومة لنا بمقتضى اللغة، بمقتضى اللغة، ولا نعلم كيفية تلك الصفات ولا كنه تلك الصفات، بل الكيفية والكنه محجوب عنا، مجهول لنا، كما قال الإمام مالك رحمه الله حينما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم معناه، وأما الكيف مجهول، لا نعلم كيف استوى ولا كيف ينزل ولا كيف وجهه ولا كيف يده إلى غير ذلك من صفات الله جل وعلا، سواء كانت الذاتية أو كانت الصفات الفعلية، فإننا لا نعلم إلا ما أعلمنا الله جل وعلا به، لا نعلم إلا ما أعلمنا الله جل وعلا به. فهذا خلاصة ما يقال في هذه الفقرة. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يشبه الأنام. قال الشارح رحمه
طيب
الله
الصواب: ولا يشبهه الأنام، كما في النسخة هذه الذي بين أيدينا. الصواب أن يقال يعني كما في أيدينا، يعني جاء في بعض النسخ ولا يشبه الأنام، ولكن الصواب ولا يشبهه الأنام، كما يدل على ذلك ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى في آخر هذا المبحث. الشارح في آخر هذا المبحث قال رحمه الله تعالى في آخره، قال: فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله: ولا يشبهه الأنام. واضح يا جماعة؟ لو سأتي شرحه بإذن الله جل وعلا في موضعه. تفضل.
قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا رد لقول المشبهة.
قول مشبهة.
هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع. فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر: لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. انتهى.
أي هذا المروي عن أبي حنيفة في الفقه الأكبر، وقد تقدم الكلام على كتاب الفقه الأكبر. وهذا من الشارح رحمه الله تعالى يعني إشارة أو توضيح لقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا يشبهه الأنام. لأن لفظ الشبه كما تقدم معنا ليس هو مثل لفظ المثل. واضح يا جماعة؟ لا، لأن الشبه مساواة من وجه دون وجه. فقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا يشبهه الأنام، هل يفهم منه أنه ينفي مطلق أو ينفي أن يكون هناك قدر مشترك بين الخالق والمخلوق كما قال المعطلة؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا. ماذا أراد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بهذه العبارة؟ أراد معنى قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء. فأطلق الشبه هنا على المثل، أطلق الشبه هنا وأراد به ماذا؟ المثل. واضح يا جماعة؟ لا، يدل على هذا أمور سيأتي ذكرها بإذن الله جل وعلا، وأشار الشارح رحمه الله تعالى إلى بعضها. فمن ذلك أنه قال: هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق. يعني أن الأئمة رحمهم الله تعالى، ووجد هذا في كلام الأئمة كما سيأتي معنا بإذن الله، وكما في كلام الطحاوي، إطلاق نفي التشبيه. لماذا ما يقول ليس كمثله كما نص الكتاب العزيز، وقالوا لا يشبه الأنام؟ الجواب أنهم في زمانهم رحمهم الله تعالى، في زمان أولئك الأئمة، ظهرت فرقة يقال لها المشبهة، كان يطلق عليها الأئمة بالمشبهة. وهؤلاء المشبهة كانوا يقولون بأن صفات الله جل وعلا تشبه صفاتنا، صفات الله جل وعلا تشبه صفاتنا، فسموا بالمشبهة لأجل هذا المعنى. فكان الأئمة رحمهم الله تعالى يردون على هذه الطائفة فيقولون: لا يشبهه شيء، لا يشبهه شيء رد على من؟ على أولئك المشبهة، إذ لو قالوا لا يماثل شيء قد يفهم معنى غير المعنى الذي أراده العلماء رحمهم الله تعالى بالرد على هؤلاء، فهذا يكون من جنس مخاطبة الخصم بما يعقله. واضح يا جماعة أم لا؟ يكون من جنس مخاطبة الخصم بما يعقله من المعاني، كما مر معنا في إطلاق واجب الوجود وما والقديم وما شابه ذلك من الألفاظ. لما تستخدم هذه الألفاظ؟ من باب مخاطبة المخالف بما يعقله ويفهمه، بما يعقله ويفهمه. فكان الأئمة رحمهم الله تعالى يطلقون مثل هذا النفي فيقول لا يشبه شيء، لا يشبهه شيء أو ما شابه ذلك، ومرادهم ماذا؟ الرد على المشبه الذين يقولون بأن الله جل وعلا يشبه العباد، بأن الله جل وعلا يشبه العباد. فكان المشبه يطلقون التشبيه ويريدون به ماذا؟ التمثيل، يريدون به ماذا؟ التمثيل. فكان الأئمة رحمهم الله تعالى يستخدمون ذلك اللفظ نفسه للمعنى نفسه. واضح يا جماعة؟ لا، أي يطلقون أو ينفون التشبيه ومقصودهم ماذا؟ التمثيل، نفي ماذا؟ التمثيل. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب، لذا قال الشارح هذا رد لقول المشبهة، هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق. تفضل.
قال رحمه الله: وقال نعيم بن حماد: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه.
طيب، هذا الأثر عن نعيم بن حماد رحمه الله تعالى أخرجه اللركائي رحمه الله تعالى في شرح السنة، وكذلك رواه الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه العلوم بإسناد صحيح، بل ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه سير أعلام النبلاء بعد أن ساق هذا الحديث، قال: وروينا عن نعيم ابن حماد بأصح الأسانيد، وذكر هذا وصحح الأثر كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل ونقل على ذلك اتفاق السلف، نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على ذلك اتفاق السلف، من أن من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. قال: وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. وهذه العبارة كذلك من الإمام نعيم بن حماد في قوله رحمه الله: من شبه الله بخلقه، هي كما سمعتم أنهم يطلقون التشبيه ويريدون به ماذا؟ التمثيل. واضح يا جماعة أم لا؟ لماذا يطلقون التشبيه؟ لأن طائفة ظهرت تقول بالتشبيه، يطلقون التشبيه ويريدون به ماذا؟ التمثيل. فالإمام نعيم ابن حماد وغيرهم من الأئمة أطلقوا هذا اللفظ ردا على هذه الطائفة التي كانت تقول بهذه المقالة المنكرة الباطلة. لذا قال رحمه الله: فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. واضح يا جماعة؟ يقول ليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، أي تمثيل. تشبيه بماذا؟ أي تمثيل بين الخالق والمخلوق، بل الله جل وعلا أثبت ما أثبت لنفسه من الصفات، صفات تليق بجلاله وعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى، كما قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تفضل.
قال رحمه الله: وقال إسحاق بن راهويه: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. وقال: علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة.
طيب، وهذا الأثر الأول في قوله فهو كافر بالله العظيم كذلك رواه اللالكائي رحمه الله تعالى وغيره بإسناد صحيح. وكذا الأثر الثاني عن إسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى، إسناده كذلك صحيح. ومعناه هو معنى ما تقدم في أثر نعيم بن حماد: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. فهو كافر بالله العظيم. لماذا كافر بالله العظيم؟ أولا لأنه مكذب لكتاب الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، وهذا يقول بل مثله شيء. ثانيا من حيث المعنى أن تشبيه الكامل بالناقص نقص، ومن تنقص الله جل وعلا فقد كفر. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن يكون كافر لمعنيين. المعنى الأول أنه مكذب لكتاب الله، الله جل وعلا يقول ليس كمثل شيء، هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال، إلى غير ذلك. وهذا يقول بأن الله جل وعلا مثل خلقه. وثانيا كما سمعتم أن تشبيه الكامل جل جلاله بالناقص المخلوق نقص. واضح جماعة أم لا؟ فهو كافر لهذه المعاني وما كان في معناها. وقال رحمه الله: علامة جهم وأصحابه. هذه علامة يذكرها السلف رحمهم الله تعالى والأئمة عن المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذا الباب. علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب. فهذا شعار أهل البدع، مولعون بماذا؟ بالكذب، وكذلك التزوير، وكذلك ماذا؟ اللف كما يقال، والدوران. لا يكونون على طريقة سواء، لا يكونون على طريقة سواء. طيب، قال رحمه الله أنهم مشبهة، أي يقولون في أهل السنة والجماعة بأنهم ماذا؟ مشبهة. لماذا يقولون بأنهم مشبهة؟ لأنهم معطلة. واضح جماعة؟ لماذا الجهمية يطلقون على أهل السنة والجماعة بأنهم مشبهة؟ الجواب: لأن الجهمية معطلة، فلما كانوا معطلين رأوا من أثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أطلقوا عليه بأنه ماذا؟ بأنه مشبه. والحقيقة بأنهم هم المعطلون، هم المعطلون كما قال، بل هم المعطلة. تفضل.
قال رحمه الله: وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف: علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها. فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه، لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه. ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه.
لأن الجهمية كما مر معنا يقولون في أسماء الله جل وعلا بأنها مجاز في حقه سبحانه وحقيقة في حق المخلوق. يعني الله جل وعلا وصف نفسه بأنه عالم، والمخلوق وصفه بأنه عالم، يقول في حق المخلوق إيش؟ حقيقة، وفي حق الله جل وعلا مجاز. ومع هذا القرامطة ومن كان من المعطلة المحضة يسمون الجهمية بأنهم ماذا؟ مشبهة، لأنهم أثبتوا شيئا. وهكذا الغالي يصف من تحته بأنه مشبه، وهكذا من الجهمية تصف المعتزلة بأنها ماذا؟ مشبهة. المعتزلة تصف الأشاعرة بأنهم إيش؟ مشبهة. الأشاعرة يصفون أهل السنة بأنهم إيش؟ مشبهة. واضح يا جماعة أم لا؟ فكل طائفة من النفاة تصف من أثبت شيئا زائد على ما أثبتته هي، يصفونه بأنه ماذا؟ بأنه مشبه. والحقيقة أنهم معطلة، ولكنهم على ماذا؟ على دركات في التعطيل. تفضل.
قال رحمه الله: ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة، قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم. ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والروافض ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة، ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية، ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، وقوما يقال لهم الشافعية ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس.
يعني وصل بهم الأمر يا جماعة لا يعرفون هؤلاء الأئمة الأعلام مصابيح الدجى رحمهم الله تعالى وغفر الله لهم، لا يعرفون مالكا يقال رجل يقال له مالك، والشافعي يقال رجل يقال له محمد ابن إدريس، وكفى بهذا كما يقال معرفة بحال هؤلاء من أنهم بعيدون عن الحق وأهله، وبعيدون كذلك عن طريقة السلف، بعيدون عن طريقة السلف الصالح. تفضل.
قال رحمه الله: حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبها، وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف.
أي يطلقون على من أثبت الصفات التي ينفونها هم بأنه مشبه، بأنه مشبه. وكما ذكر قال حتى الذين يفسرون القرآن، مع أنهم يقرؤون القرآن ويفسرون معانيه وقد يكونون وقفوا على أقوال الأئمة والسلف، ومع هذا يحكمون على من أثبت الصفات بأنه مشبه، فإن لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تفضل.
قال رحمه الله: وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف، ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات،
أي لفظ التشبيه كما مر معنا لا يريدون به نفي أصل المعنى، لا يريدون به نفي المعنى المشترك الذي به يعرف المعنى، واضح يا جماعة؟ كما مر معنا القدر المشترك هو الذي يدرك به المعنى. فأهل السنة الذي وجد في كلامهم نفي التشبيه لا يريدون نفي أصل المعنى أو القدر المشترك الذي تدرك به معاني الألفاظ، هذا لا ينفونه، إذ لو نفوه للزم من ذلك القول بماذا؟ بالتعطيل، للزم أن يكونوا بذلك ماذا؟ معطلة، وهم ليسوا كذلك، وهم ليسوا كذلك. تفضل.
قال رحمه الله: أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من كان، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق، لا يشبه المخلوق في أسماء وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة رحمه الله أنه تعالى يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثل وأثبت الوصف.
وهذا يدلنا على ما ذكر من أن نفيهم للتشبيه مقصودهم نفي إيش؟ معناه نفي التمثيل في كلام السلف، نفي التشبيه ومقصودهم نفي إيش؟ التمثيل. كما أن في كلام المشبهة، في كلام المشبهة إثبات التشبيه ومقصودهم إثبات إيش؟ التمثيل. واضح يا جماعة أم لا؟ لذا قال رحمه الله يعني كما ذكر أو ذكر عن أبي حنيفة أنه قال يعلم لا كعلمنا، ففي إثبات العلم لله جل وعلا، لكن هذا العلم ليس كالعلم، وكذلك القدرة ليست كالقدرة إلى غير ذلك، كما قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو سميع البصير، وهو السميع البصير. قال فنفى المثل وأثبت الصفة، فنفى المثل وأثبت الصفة، والآية نفسها أولها ليس كمثل شيء قد يستفاد منها إثبات الكمال لله جل وعلا. واضح يا جماعة؟ الآن الآية في قول ليس كمثل شيء وهو السميع البصير نفى المماثلة وأثبت إيش؟ أنه سميع بصير. إذن لله جل وعلا سمع وبصر ليس كمثل صفات المخلوقين، واضح هذا يا جماعة؟ طيب هل نستطيع من الجزء الأول من الآية ليس كمثله شيء أن نثبت الكمالات لله جل وعلا من هذا النفي أم لا؟ ها؟ نستطيع. لماذا؟ لأن النفي المحض عدم، واضح يا جماعة؟ النفي المحض ماذا؟ عدم. وعندنا القاعدة أن كل نفي في حق الله جل وعلا فهو متضمن لإيش؟ متضمن لكمال، واضح يا جماعة أم لا؟ كل نفي في حق الله جل وعلا فهو ماذا؟ متضمن لكمال. واضح يا إخوان أم لا؟ فليس كمثله شيء من صفات النقص لثبوت ماذا؟ صفات الكمال، لثبوت صفات الكمال له جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله: وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات.
كما تقدم أن نفي التشبيه لا يستلزم نفي ماذا؟ نفي الصفات. بمعنى أن الشيخ رحمه الله أطلق نفي التشبيه ها هنا، ومقصوده نفي إيش؟ التمثيل، وإلا فإنه ممن يثبت الصفات كما سيأتي بإذن الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله: ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها.
طيب، وقوله رحمه الله تعالى: ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي، ومعنى العلم الإلهي أي المختص بذات الله جل وعلا وصفاته، يقول: لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع. لماذا؟ لأن هذا لا يتصور في حق الله جل وعلا. واضح يا جماعة؟ لا يتصور في حق الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه ليس كمثل شيء، فكيف يكون أصلا لفرع؟ هذا لا يتصور. ولا قياس شمولي، لأن القياس الشمولي وهو من الأقيسة عند المناطق يجب أن تستوي أفراده، وهذا في حق الله جل وعلا مع خلقه ممكن أو ممتنع؟ ممتنع. هذا كذلك ماذا؟ ممتنع. لماذا؟ لأن هذا لا يتصور، هذا لا يتصور أن يكون الله جل وعلا مع خلقه في ماذا؟ أن تكون أفراد مشتركة بين الخالق والمخلوق، هذا ممتنع. وكما مر معنا توضيح القياس الاقتراني، وأن قول المحققين من أهل العلم، بل هو قول جمهور كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا فرق بين القياس الفقهي التمثيلي والقياس المنطقي الشمولي الاقتراني إلا من حيث ترتيب الأدلة، وإلا فإنها من حيث النتيجة، فالنتيجة هي النتيجة. واضح يا جماعة أم لا؟ وخلاصتها أنه لا يتصور دخول الخالق جل وعلا مع غيره من خلقه في قياس تمثيلي، لأنه ليس كمثله شيء، ولا في قياس شمولي اقتراني. لماذا؟ لأنه ليس كمثله شيء. لذا قال الشارح رحمه الله: فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره. واضح يا جماعة؟ لأن القياس تمثيلي إلحاق فرع بأصل لعلة إيش؟ بعلة جامعة في حكم ما. طيب، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها، يستوي أفرادها، لأن حقيقة القياس الاقتراني أن يدخل خبر المقدمة، خبر الصغرى بمبتدأ الكبرى، ويستلزم من ذلك أن يكون ماذا؟ أن يكون أفراد هذه تدخل في فرد من أفراد الكبرى، وهذا في حق الله جل وعلا ماذا؟ لا يكون. وهذا في حق الله جل وعلا لا يكون. وحاصل هذا أو لا لطيف في هذا، الشيخ رحمه الله تعالى مر عليها مرورا، فنمر عليها مرورا. الحاصل أن هذا لا يمكن ولا يتصور. والكلام على القياس الشمولي قد تقدم معنا في درس شرح الواسطية، وشرحناه على السبورة، تذكرون يا أخوان أو ما تذكرون؟ طيب خلاص، نحيلكم إليه. قال: ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. ولهذا لما سلك الطوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين. وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الطوائف المخالفة لطريقة الحق استخدموا هذه الأقيسة الباطلة في حق الله جل وعلا، بناء على ماذا؟ بناء على اعتقادهم أن ظواهر القرآن ظاهرها إيش يا جماعة؟ التمثيل، ظواهر القرآن تفيد ماذا؟ التمثيل. فدخلوا من هذه أو بهذه الأقيسة وصلوا إلى ماذا؟ إلى التعطيل. وصلوا إلى التعطيل بواسطة هذه الأقيسة وضرب الأمثلة على هذه الأقيسة، كقولهم مثلا كل جسم إما من المادة، كل جسم من المادة والصورة، أو من ماذا؟ أو من الجواهر المفردة، أو ما شابه ذلك. فيطبقون هذا على في حق الله جل وعلا، يقول لو قلنا بأن الله جل وعلا إذا أثبتنا لله جل وعلا الصفات، إذا أثبتنا لله جل وعلا الصفات لزم أن تكون، أن يكون مثلا من ماذا؟ من صورة، وأن يكون من ماذا؟ من ذات وصورة، أو أن يكون من ماذا؟ مركب من أجزاء وأبعاد. ثم القاعدة، وكل مركب من أجزاء وأبعاد فهو إيش؟ فهو جسم. واضح يا جماعة؟ مقدمة صغرى كبرى، وخبر الصغرى يدخل في مبتدأ الكبرى. النتيجة ماذا؟ كل من ثبتت له الصفات فهو جسم، إذا لا يجوز في حق الله. واضح يا جماعة؟ لا، هذا من قياس الشمول الذي استخدمه من استخدمه في حق الله جل وعلا، في حق الله جل وعلا. مثلا أيضا في الصفات الفعلية، يقول الصفات الفعلية حادثة. واضح يا جماعة؟ وكل حادث فهو إيش؟ يحتاج، فهو مخلوق. كل حادث فهو ماذا؟ مخلوق. صفات الله حادثة، وكل حادث هنا مبتدأ الكبرى، لا يبد أن يكون كليا يدخل فيه أفراد الصغرى، وكل حادث مخلوق. إذن خبر الصغرى الذي هو ماذا؟ حادث، يدخل فيه كل حادث. واضح يا جماعة؟ كل حادث عام، يعني كل متصف بصفات فهو ماذا؟ ها يا جماعة، فهو حادث، أو كل متغير فهو حادث، كل متغير فهو حادث، وكل حادث فهو مخلوق. النتيجة كل متصف بالصفات فهو إيش؟ فهو مخلوق. إذا لا يجوز في حق الله جل وعلا أن نثبت له الصفات. لذا قال رحمه الله، قال ولهذا لما ساك الطوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم وتكافيها، أي أن أدلتهم تكون ماذا؟ أدلتهم غير مستقيمة ولا معتبرة، بل هذه كما يقال مقدمة وأخرى مقدمة، ويأتي الآخر فينقض أحد المقدمتين أو ينقض جميع المقدمتين، ويصير هؤلاء بغير ماذا؟ بغير دليل ولا برهان. وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا مزيد بيان لهذا المعنى. تفضل.
قال رحمه الله ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى، سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قال تعالى ولله المثل الأعلى، مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت،
أن كل، يعني هذا هو الضابط في قياس الأولى، أن كل كمال، تفضل،
أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث،
أن كل كمال للممكن أو ثبت عندكم،
ثبت
يعني في نسخة عندكم ولا كيف؟ مثل أن يعلم أن كل كمال للممكن أو المحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه. من عنده نسخة أخرى؟ أن كل كمال، طيب نسجل، ما في مشكلة. طيب تفضل. مثل أن يعلم،
قال رحمه الله مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث لا نقص،
أو للمحدث أي المخلوق، كل كمال ثبت للمخلوق سواء سمينا ممكن أو سمينا محدث. طيب.
لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما كان كمالا للوجود، غير مستلزم للعدم بوجه، فالواجب القديم أولى به. وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره وهو أحق به منه.
طيب قوله رحمه الله ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا كما قال تعالى ولله المثل الأعلى. هذه الآية فيها دلالة على ماذا؟ على ما ذكر من أنه يستخدم في الإلهيات قياس الأولى. وخلاصته كما أشار إلى ذلك الشارح هو أن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه أمكن أن يتصف به الخالق جل وعلا فالخالق أولى به. لماذا أولى به؟ لأن الخالق أولا أكمل من المخلوق. إذ لو كان المخلوق متصفا بكمال والخالق ليس متصفا به للزم أن يكون المخلوق أكمل من الخالق. واضح يا جماعة؟ لا، هذا معنى. ومعنى ثاني أن كل كمال وجد في المخلوق إنما استمده من الخالق جل وعلا. فمعطي الكمال أولى بالكمال. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا خلاصة ما يذكر. وهذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه أن هذا متفق عليه بين السلف، لا خلاف بين السلف والأئمة في إثبات قياس الأولى في الإلهيات، في إثبات قياس الأولى في ماذا؟ في الإلهيات على ما ذكر والتعليلات كما سمعتم على ما ذكرت من التعليلات. وقد مر معنا إشارات أو مباحث في العقيدة التدمرية، والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رسالة في هذه المسألة خاصة سماها بالرسالة الأكملية وهي موجودة ضمن مجموع الفتاوى، بسط فيها الكلام حول هذه المسألة من أن كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى بذلك الكمال. تفضل.
قال رحمه الله وأن كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذ وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى.
كذلك بالعكس، أن كل نقص وعيب في نفسه أي بقطع النظر وبغض النظر عن المتصف به، يعني مثل ماذا يا جماعة؟ مثل الجهل من حيثه نقص أو ليس بنقص؟ نقص. لماذا؟ لأنه من حيثه معنى مذموم، هذا أمر. وأمر آخر أنه يتضمن سلب ضده من الكمال. واضح يا جماعة؟ فضد الجهل ما هو؟ العلم. فيلزم من ثبوت الجهل نفي إيش؟ نفي العلم. فكل نقص ثبت للمخلوق أو تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. واضح يا جماعة؟ فالخالق أولى بالتنزه عنه. لذا قال رحمه الله أن كل نقص وعيب في نفسه أي في نفسه بغض النظر عن المخلوق وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى لما تقدم. وذكر بعض أهل العلم شروطا لهذه القاعدة وهي أن كل نقص في المخلوق فإنه يجب أن ينزه الخالق عنه. ذكر بعضهم أربعة شروط لهذه القاعدة. الشرط الأول يعني في مسألة كل كمال ثبت للمخلوق وكل نقص انتفى عن المخلوق، فذكروا شروط الأربعة. الأول كونه كمالا وجوديا، الأول أن يكون الكمال كمالا وجوديا إذ لا كمال في العدم المحض، بمعنى أن يكون الكمال له وجود في الحقيقة والواقع. الثاني كونه ممكن الوجود، في خارج الذهن إذ ما ليس كذلك فهو في حكم العدم المجرد في خارج الذهن, يعني إذ ما ليس كذلك فهو في حكم العدم. الثالث أن يكون لا نقص فيه بوجه من الوجوه, فإن كان فيه نقص لم ينسب إلى الرب سبحانه كالنوم في الإنسان, فإنه كمال, يعني كالنوم فإنه كمال في الإنسان لكنه لا ينسب إلى الله لما يستلزمه من عدم القيومية والحياة, لأن الموت أخو إيش؟ لأن النوم أخو الموت. الرابع أن يكون غير مستلزم للعدم, أن يكون غير مستلزم للعدم, فإن استلزمه لم يوصف به كالنوم, كالنوم على ما تقدم. فالنوم مستلزم لماذا؟ للعدم, أي مستلزم لعدم اتصاف بصفة, بصفة ماذا؟ الكمال الذي هي كمال حياة وكمال قيومية. طيب فهذه بعض الضوابط ذكرها الشيخ البوريكان في القواعد الكلية لمن أراد الرجوع إليها صفحة 93 و200 إلى 94 و200. طيب تفضل.
قال رحمه الله: ومن أعجب العجب أن من غلاة نفات الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات والأسماء ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا, ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة.
هي التشبه والتشبيه. طيب الظاهر هذا الصواب عندكم, ها؟ لكن الصواب التشبه ظاهر. طيب تفضل.
قال: هي التشبه بالإله على قدر الطاقة, ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني, ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تخلقوا
بأخلاق الله,
أنه قال تخلقوا بأخلاق الله. فإذا كانوا ينفون الصفات بأي شيء يتخلق العبد على زعمهم.
طيب طيب يقول الشارح رحمه الله تعالى: ومن أعجب العجب, وهذا كما يقال حقيق بالتعجب, يعني شيء يتعجب منه, أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة, أي في قوله ليس كمثل شيء وما شابه ذلك, على نفي الصفات والأسماء, يقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا كذا ولا كذا, أي ينفون الصفات الله جل وعلا, ينفون الصفات عن الله جل وعلا, ثم يقولون أصل الفلسفة, يعني الإنسان حتى يكون فيلسوفا معتبرا معتمدا, قالوا أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة, التشبه بالخالق أو بالإله على قدر ماذا؟ الطاقة. يعني كيف يستطيع أن يتشبه بالإله وهو يقول بأن الإله لا صفة له؟ واضح يا جماعة؟ ينفي عن الله العلم الرحمة الحكمة البر الإحسان إلى غير ذلك, ثم يقول تشبه بالله جل وعلا, تشبه بماذا؟ بعدم. واضح يا جماعة أم لا؟ لذا قال رحمه الله: ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني. قال: ويوافقهم في ذلك بعض من يطلق هذه العبارة ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قلت تخلقوا بأخلاق الله. قال: فإذا كانوا ينفون الصفات, إذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ واضح يا جماعة؟ لا يثبتون شيئا من الصفات, فبأي شيء من الصفات يتصف بها حتى يكون متصفا بما يتصف به الرب جل وعلا، هذا عين التناقض وحقيقة ماذا؟ وحقيقة الإنسان أن يتعجب من ذلك الأمر، أن يتعجب من ذلك الأمر. والحديث في قوله تخلق بأخلاق الله، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه حديث باطل ولا يعرف في شيء من دواوين الإسلام، ولا يعرف في شيء من دواوين الإسلام، بل هو من أحاديث الموضوعة، بل هو من أحاديث الموضوعة التي لا تعرف، وكما سمعتم ليس لها أصل في دواوين الإسلام. وكذا ذكر هذا الشيخ العلام الألباني رحمه الله تعالى قال لا نعرف له أصلا. فضل.
قال رحمه الله: وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى، لا يشبهه شيء من مخلوقاته، لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله، ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته، فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبه الأنام.
كما تقدم هذا هو المقصود في ماذا؟ هذا هو النسخة المعتبرة، واضح يا جماعة، لا يشبهه الأنام. نعم هذا التعبير يدخل فيه النصارى والملاحدة من الاتحادية الذين يقولون بأنهم هم الرب، أو يقولون بأن عيسى هو الرب، فهؤلاء شبهوا المخلوق بماذا؟ بالخالق. وتشبيه المخلوق بالخالق يستلزم منه يعني منفي، كما أن تشبيه الخالق بالمخلوق كذلك ماذا؟ منفي. واضح يا جماعة، تشبيه المخلوق بالخالق لا يجوز، وتشبيه الخالق بالمخلوق كذلك ماذا؟ لا يجوز. تفضل.
قال والأنام الناس، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان، وظاهر قوله تعالى والأرض وضعها للأنام يشهد للأول أكثر من الباقي، والله أعلم.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.